بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم إنا نسألك بأننا نشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، أن تغفر لنا في مجلسنا هذا أجمعين، أن تهب المسيئين منا للمحسنين، أن تصلح لنا في ذرياتنا، إنا تبنا إليك وإنا من المسلمين، أن تبلغنا رمضان وأن توفقنا فيه إلى الصالح من القول والعمل، وأن تتقبله منا بقبول حسن. اللهم آمين، اللهم آمين. ثم أما بعد، فهذه متابعة حول تفسير سورة البقرة. توقفنا عند قول الله جل جلاله بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين. تفاصيل الزواج والطلاق جاء كثير منها في الكتاب والسنة، اهتماما من الدين بشأن العلاقات الأسرية وحرصا على توطيدها وعلى إقامة معالمها على أسس راسخة. لا جناح عليكم، تعبير يفيد رفع الحظر، يفيد المشروعية، لكن ورد خلاف بين أهل العلم حول الأصل في الطلاق. هل الأصل في الطلاق الحظر أم الأصل فيه الإباحة؟ هذا موضع خلاف بين أهل العلم على مذهبين. المذهب الأول أن الأصل فيه الحل، وقد أشار القرطبي في تفسيره فقال: دل الكتاب والسنة وإجماع الأمة على أن الطلاق مباح غير محظور. المذهب الثاني أن الأصل في الطلاق الحظر المنع، وإنما يباح عند الحاجة. ليس الأصل حل، الأصل أنه محظور لكنه أبيح عند الحاجة. الكساني من فقهاء الأحناف يقول: إن النكاح عقد مسنون، واضح. فكان الطلاق قطعا للسنة وتفويتا للواجب، فكان الأصل هو الحظر والكراهة، إلا أنه رخص للتأديب أو التخليص. إنما أن يكون غير مطلاقا، ينتقل من امرأة إلى امرأة، ذواق كسار لقلوب النساء، هذا يعني بالقطع منهي عنه، وليس هو المقصود في باب تشريع الطلاق. إنما الطلاق أبيح للحاجة وللتخليص كما قال الكساني أو للتأديب. والأصل أن الطلاق تقر به عيون الشياطين وتحزن له قلوب المؤمنين لما يؤدي إليه من تخريب بيت عامر ومن هدم أسرة قائمة ومن التغريب بمستقبل أطفالها وناشئتها إلى ما شاء الله. وفي الفتاوى الهندية يقول: الطلاق محظور نظرا إلى الأصل ومباح نظرا إلى الحاجة. الطلاق محظور نظرا إلى الأصل ومباح نظرا إلى الحاجة. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يقول: الأصل في الطلاق الحظر، وإنما أبيح منه قدر الحاجة. أبيح منه قدر الحاجة. ومن أدلة هذا المذهب أن الطلاق بغير سبب مشروع كفران للنعمة. أن من أجل نعم الله على عباده أن يهيئ له زوجة صالحة، فإذا طلقها بغير سبب فهذا كفران للنعمة وإيذاء للمرأة وأهلها. وقد قال تعالى: فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا. وإن طلاق المرأة في غير ما بأس وفي غير ما حاجة لا شك أنه من البغي عليها فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا. نرجع إلى الآية، لا جناح عليكم، يبقى رفع الجناح عند الحاجة. لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن. المسيس يقصد به الجماع، ثم أضاف أهل العلم إلى هذا الخلوة الصحيحة. إذا أرخيت الستور وغلقت الأبواب وكان الزوجان على نحو يأمنان معهما، يأمنان معه من الدخول عليهما بغير إذن، فإن الخلفاء الراشدين أقاموا مظنة الجماع مقام الجماع، يعني أقاموا من الخلوة الصحيحة مقام الجماع في استحقاق المهر كاملا وفي وجوب العدة على المطلقة. الأصل أن الطلاق قبل الدخول يوجب نصف العدة، نصف المهر فقط، ولا يوجب على المطلقة العدة. متى يجب المهر كاملا؟ بالدخول أو بالخلوة الصحيحة. وإذا وجب المهر كاملا فقد وجب لها أيضا، فقد وجب عليها أيضا العدة. لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة. إذا سمي مهر للمرأة تأخذ نصفه، إذا لم يسمى مهر للمرأة وطلقت قبل الدخول فإنها تأخذ متعة. فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا. متعة تقدم للمرأة المطلقة جبرا لخاطرها المنكسر للطلاق. المتعة الكلام فيها كثير عند أهل العلم، هل هي واجبة لكل المطلقات أو واجبة لبعضهن؟ خلاف بين أهل العلم بعد اتفاقهم على أن المطلقة قبل الدخول التي لم يسمى لها مهر فإن المتعة واجبة لها بالإجماع بنص الآية الكريمة، فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا. أما إذا طلقت المرأة وقد فرضت لها فريضة وحدد لها مهر فنصف ما فرضتم، كما سيأتي في الآية التي بعدها. هل المتعة واجبة لكل مطلقة مدخول بها أم لا؟ خلاف بين أهل العلم. والقول المختار والذي رجحته معظم يعني قوانين الأحوال الشخصية المعاصرة وكذلك وثيقة مجمع فقهاء الشريعة بأمريكا أن المتعة واجبة للمطلقات المدخول بهن جميعا، لقول الله جل جلاله وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين، وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين. اختلف أهل العلم في مقدار المتعة، وتقديراتهم تقديرات زمنية مرتبطة بالبيئة والثقافة السائدة في مجتمعاتهم يومئذ. يعني فمنهم من قال أعلاها خادم وأدناها كسوة، أعلاها خادم وأدناها كسوة، وتفاوتت أقوال أهل العلم في تقديرها، وليس في ذلك شرع محكم يصار إليه. الذي نظمته قوانين الأحوال الشخصية المعاصرة أن المرأة المطلقة إذا لم يكن الطلاق بسبب منها أو عن تراض معها، هي راضية بالطلاق ومتفقة عليه مع زوجها، فإن لها متعة تقدر بنفقة سنتين كحد أدنى، وللقاضي أن يزيد عن السنتين بحسب نسبة الخطأ بين الطرفين، طول مدة الزواج وقصرها، بيأخذ عدة عوامل في اعتباره وهو يقدر نفقة المتعة التي تجب للمرأة المطلقة. في قانون الأحوال الشخصية المصري نص يقول الزوجة المدخول بها في زواج صحيح إذا طلقها زوجها دون رضاها ولا بسبب من قبلها تستحق فوق نفقة عدتها متعة تقدر بنفقة سنتين على الأقل وبمراعاة حال المطلق يسرا أو عسرا. وظروف الطلاق ومدة الزوجية. ثم قال: ويجوز أن يرخص للمطلق في سداد هذه المتعة على أقساط. العرف جرى على احتساب نفقة المتعة بواقع 25% من راتب الزوج لمدة 24 شهر، ربع راتب الزوج لمدة 24 شهر. هكذا جرى العرف على احتساب المتعة. كلمة نفقة تعبير فيه تجوز لأنها هدية وليست نفقة، لكن وضعوا كلمة نفقة كمعيار لتقدير المتعة. يعني كما أنه تلزمه أن ينفق عليها أثناء عدتها، المقدار الذي حدد لها كنفقة عدة والمقدار الذي يحدد لها كمتعة مضروبة في 24 شهر. القوانين المعاصرة في الولايات المتحدة بسموها يعني نفقة الشريك spouse support، فبيقولوا 5 سنوات، ليس سنتين فقط، لما يبلغ بها إلى 5 سنوات. كل هذه تقديرات بيئية، يعني على كل حال ليس في ذلك شرع محكم يصار إليه فلا يزاد عليه ولا ينقص منه، لما هي تقديرات وتراتيب اجتهادية. في وثيقة مجمع فقهاء الشريعة بأمريكا نص يقول: تستحق المطلقة قبل الدخول والخلوة الصحيحة متعة إذا لم يسمى لها مهر، فإن كان قد سمى لها مهرا فلها نصفه، ومتعة مستحبة. مطلقة قبل الدخول المتعة بالنسبة لها مستحبة، إذا كان قد سمى لها صداقة فأخذت نصفها. لكن الكلام: وتجب هذه المتعة لكل مطلقة مدخول بها وإن سمى لها مهرا في عقد نكاحها، وتقدر المتعة حسب يسار المطلق وحال المطلقة وفقا لما يقضي به العرف والعادة. لكن أضاف إضافة جميلة مهمة هنا جدا، قال: ولا يجوز اتخاذها ذريعة لتسويغ ما تقضي به القوانين المعاصرة من المقاسمة في جميع الممتلكات التي نشأت بعد الزواج. يعتبر هذا مدخل يستحل به أن تأخذ نصف أمواله، يسير هي ماهوش حقها بس هي لها متعة، قدرنا المتعة بنصف أموالي، برضو ركبناها لبسناها عين مثلية، حطنا عليها يعني شرعية، لا. ومن أجل هذا جاء نص هذه المادة: ولا يجوز اتخاذها ذريعة لتسويغ ما تقضي به القوانين المعاصرة الوضعية من المقاسمة في جميع الممتلكات التي نشأت بعد الزواج. مجمع الفقه الإسلامي الدولي تحدث عن قضية الممتلكات الزوجية وعمل قرار مخصوص في هذه يعني المسألة. تعالوا بنا نشوف ما الذي قرره المجمع الفقهي في هذا الموضوع. يعني قال: أولا، اشتراك الزوجية في التملك إذا أسهمت الزوجة فعليا من مالها أو كسب عملها في تملك مسكن أو عقار أو مشروع تجاري، فإن لها الحق في الاشتراك في ملكية ذلك المسكن أو المشروع بنسبة المال الذي أسهمه. عبد الله عز وجل، إحنا الاثنين شغالين، وإحنا الاثنين بأموالنا اشترينا البيت، فلماذا يكون البيت حقا للزوج وحده؟ اشتريناه بأموالنا، بكتفنا، بعرق جبيننا معا، فبالقدر الذي ساهمت به في تملك هذا البيت تتملك الجزء الذي ساهمت به. إذا أسهمت الزوجة فعليا من مالها أو كسب عملها في تملك مسكن أو عقار أو مشروع تجاري، فإن لها الحق في الاشتراك في ملكية ذلك المسكن أو المشروع بنسبة المال الذي أسهمه. طب نرجع مرة ثانية إلى أثر عقد الزوجية على ملكية الزوجين. أثر عقد الزوجية على ملكية الزوجين: لكل من الزوجين ذمته المالية المستقلة، ولهما بمقتضى ذلك حق التصرف فيما يملكه من الأموال والحقوق معاوضة أو تبرعا. المرأة لها ذمة مالية مستقلة، ورثها تبرع بها، ورثت أموالا من أسرتها، عندها مدخرات ثابتة، المال مالها والقرار قرارها، سواء تتصرف فيه معاوضة أصدر فيه تبرع عن هذا أو ذاك فإن لها الحق في ذلك، لها ذمتها المالية المستقلة. ما يملكه كل واحد من الزوجين بسبب عقد الزواج أو بدونه يعتبر ملكا خاصا لصاحبه وينتقل من بعده إلى ورثته. مرأة عاملة لأحسن مستقل عند أموال المستقلة، هذه الأموال أموالها، إذا ماتت انتقل إلى رحمة الله، تورث عنها وفق قواعد الإرث الشرعي بالزوج له النصف أو الربع بحسب هي عندها أولاد ولا ما عندهاش أولاد. طيب شوف الحتة الثالثة دي رقم ثلاثة مهمة. إذا تراضى الزوجان فيما بينهما على اقتسام أموالهما عن طيب نفس منهما واختيار فإنه لا مانع شرعا من ذلك، لكن لا يجوز فرض ذلك عليهما بالتعيين الملزم. في فرق أن تطيب أنفسهم، هذا زوجين عايشين مع بعض على الحلوة والمرة، إحنا سنعتبر أموالنا مشتركة، لكن نصفهم نفسك. لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه، لغير أن يهبل زوجين نصف مال سكين. ما يقدرش يعمل كده لأحد أولاده فقط، ليه؟ لأن اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. إنما الزوجة إذا أراد أن يأخذها نصف ماله ربع ماله، بعض الناس يقول أنا أريد أن أهبها البيت حتى أؤمن لها سقفا فاستظل به إن فارقت هذه الحياة، حماية لها من ابن عاق يجي تعمل الدنيا وعرضها، فيحاول أن يخرج بها للشارع، عايز يبيع البيت وعايز يدبر حاله المستقبلي، فلا يبالي بواقع أمه. أما أنا قبل ما أموت أريد أن أضمن لأختي إن عندها بيت تملكه لا يشاركها أحد فيه ولا يخرجها أحد منه عنوة. برضو هذا تصرف مقبول، مش وصية مضافة إلى ما بعد الموت لأنها وارثة ولا وصية الوارث، بل عطية منجزة في حال الحياة. وينبغي أن يتخذ من الإجراءات ما يحقق معنى الحيازة، في معنى مهم بيغفل عنه كثير من الناس، أن الهبة لا تتم إلا بالقبض. فواحد قال أهل يا ابني أنت ليش وصل البيت ده، لكن ما خدش أي إجراء عملي في إفراز البيت ده، ومرة حط إيده على نصف البيت هيفضل كلامه. إذا مات الأب على هذه الحالة فهذا الجزء ميراث، وهذا حدث مع أبي بكر الصديق مع ابنتي عائشة، إداها جزاز 20 وصل، وبعدين في مرض المريض قال لها يا بنتي أنا كنت يعني نحشت في كذا وكذا، وأنت أحب واحدة لي في بنت ابني تكون غنية من بعدي، ويصعب علي جدا أني تكون فقيرة بعدي، لكن لو كنت حزتي لكان لك، أما اليوم فقد صار ميراث. ما خدتهوش، ما حطيتش ايدك عليه، لان الهبه لا تتم الا بالقبض، يعني تنشا بالعقد وتتم بالقبض. فاذا اراد ان يهب زوجته بيتا او عقارا او نعم، لابد يشوف ايه ما هي الاجراءات التي تعتبر حيازه، سجله باسمها، يعمل اجراء ما يتفق العرف والناس انها بهذا قد حازت البيت واصبحت صاحبه القرار بالانفراد بالتصرف فيه. لأن مفهوم القبض والحيازة مطلقات شرعية يرجع في تقديرها إلى العرف. طيب يعني ثم قال للزوجة إذا انتهت العلاقة الزوجية بالطلاق أو التطليق أو الخلع وأحدث لها ذلك ضررا لحقها أن تلجأ إلى القضاء مطالبة بالتعويض عن الأضرار التي لحقت بها تفعيلا معاصرا لما قرره الشارع الحكيم المطلقة من حق المتعة. أحيانا تكون إنسانة في منصب مرموق ولا دخل مال محترم، زوجها سافر فقطعت يعني صلاتها في كل وضعها الاجتماعي والمهني والوظيفي، واغتربت مع زوجها ولم يصل هنا وشم نفس شوية واستريع، أو قالت تسلم واسترق. فإذا وقع فهي الآن تضررت، لقد يعني تركت كل ما كان عندها من عرض الدنيا واغتربت معه، فلما تنفس الصعداء قليلا أو قال اتخذوا القرار الخسيس هذا ان هو طلقته. فمن حقها في مثل هذه الحاله ان طالب التعويض عن الضرر الذي لحق بها مدخله المتعه وللمطلقات المتاعا بالمعروف حقا على المتقين. وكان الحسن بن علي كان اذا طلق امراه كان يمتعها متاعا كبيرا حتى ارسل للمراه 10,000 درهم وده مبلغ كبير يعني بمقيس هذا الزمان. فقالت متاع قليل من حبيب المفارق مهما سقت أريا من يعني متاع. فقال كنت عندي أغلى من كل هذا المتاع لكن بهذا جرى القلم في الكتاب الأول كان ذلك في الكتاب مسطورا. وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم. المرة دي المرأة طلقت قبل الدخول لكن لها مهر مسمى فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيدي عقدة النكاح. فنصف ما فرضتم وليس فنصف ما قبضتم. اليوم اليوم قبل الدرس هذا بحوالي ساعة سؤال من ميشيغان رجل تزوج بامرأة وعقد عليها المهر 30,000 دولار دفع منه 5 ولسه ما دفعش الباقي ثم شرع في إجراءات الطلاق فعايز ياخد نص 5 لو دفعها تكمل حلال. انت اصلا مهرك مش 5 انت مهرك 30 معروفه 30,000 نصها 15 هي قالت 5 بقي عليك 10 يا حبيبي مش عايز تاخد منها 2.5 من 5 خلي بالك فنصف ما فرضتم. شوف التعبير القراني الجميل والدقيق فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون المرأة إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح الزوج. يعني قبل الزواج من الذي بيده عقدة النكاح؟ الولي. وبعد الزواج بعد العقد الزوج طبعا. هي مسألة خلافية بس طبعا الفقه يقتضي هذا من النزاع حتى كان بعض السلف يباهل أن الذي بيده عقدة النكاح الزوج لأن ما عادش الولي الآن ما عادش بيده عقدة النكاح. ثم إني أيضا هو الولي حتى لو كان بيده عقدة النكاح هو من حقه يتصرف في مالها ويتنازل عن نصف مهرها كده تبرعا من كانت له ولاية على أحد لا يتصرف في المسائل المالية إلا وفق ما فيه مصلحته. حتى قالوا إن ولي اليتيم القيم على أمواله ما ينفعش يتبرع من ماله. إن تبرع فتبرعه مردود لا يحله أن يتصرف إلا بما هو أحظى لمصلحته الفقية. فبرضو الولي لو عايز يفندر ويبقشش من جيبه مش من حق هذه السيدة إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح. وأن تعفوا أقرب للتقوى ولا تنسوا الخير. تحبيب القرآن الكريم دائما اللي بيدخل في مشكلات زوجية يذكر الناس كان بينا أيام جميلة ذكريات طيبة لا ينبغي أن نعصر بهذا كله في لحظة من أجل عرض من الدنيا. أحيانا كسب القلوب أولى من كسب القروش. كسب القلوب أولى من كسب المواقف. إن الله بما تعملون بصير. حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى. إذا جاء تخصيص بعد تعميم هذا يدل على فضل هذا المخصص وخصوصية العناية به والاهتمام به. تنزل الملائكة والروح. ماذا ذكر الروح بعد الملك وهو من الملائكة يقينا؟ تنويها لعظيم منزلته عند الله عز وجل وشرف مقداره عنده جل جلاله. نعم قل من كان عدوا لله وملائكته وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين. فذكر جبريل وميكال بعد ذكر ملائكته لأن لهما من المنزلة والمكانة ما ليس لغيرهما. كنت في دعاء النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الليل اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون اهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. حافظوا على الصلوات المحافظة على الطهارة التي تجزم لها المحافظة على أركانهم، على واجباتهم، على سننهم، على الطمأنينة، على الخشوع، أن لا تلتفت في صلاتك يمنة أو يسرى. أنا أتفهم أن طفلي يصلي وعينه زي غيره يمين وشمال، بس لا يقبل من غير بالغ ورجل يعني استوى، يعني بلغ أشده واستوى، أن يلتفت يمنة أو أن يلتفت يسرى أو أن يعبث في صلاته عبثا يخيل للرأي إليه من الخارج أنه ليس في صلاة. حافظوا على الصلوات، المحافظة على أوقاتها، محافظة على ما يلزم لها من طمأنينة وخشوع. والصلاة الوسطى ما هي؟ خلاف بين أهل العلم تقريبا، الخلاف ده عد على الأوقات كلها. أول قول وأقواه أنها صلاة العصر، لأن فيها نص شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر ملأ الله قبورهم وبيوتهم نارا، يوم الخندق، يوم بني قريظة، شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر ملأ الله قبورهم وبيوتهم نارا، نص صلاة العصر. ومن ناحية النظر، لأن صلاة العصر وسطى بين صلاتين نهاريتين قبلها وليليتين بعدها، صح وليلين، قبلها الصبح والظهر وبعدها المغرب والعشاء، فهي بين صلاتين نهاريتين قبلها وليليتين بعدها. وقيل إنها المغرب. طب المغرب إزاي؟ قال إما لأنها وسط بين الليل والنهار، أو لأنها وسط من حيث عدد الركعات، لأن الركعات اثنين أو ثلاثة أو أربعة فهي ثلاثة، فوسط بين اثنين وبين أربعة فهي وسط من حيث عدد الركعات. وهكذا أقوال في بقية الصلوات، لكن أقواها وأجلاها وأبينها أنها صلاة العصر، شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر ملأ الله قبورهم وبيوتهم نارا. وقوموا لله قانتين، مطيعين، ولا تتحدثون. من بين تفسير القنوت أن لا تتكلموا في صلاتكم، كان الصلاة مأذونا بالكلام فيها. ثم نسخت هذه المرحلة، قال تعالى وقوموا لله قانتين، صامدا لصلاتك قاصدا إليها، لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، إنما التكبير والتسبيح والتحميد وقراءة القرآن. وفي قصة الصحابي اللي كان بيصلي وبعدين عطس واحد، فقال يرحمكم الله، الصحابة يضربون على اشكت، الصلاة ما ينفعش تكمل فيها عاطس، وانا اتكلم بيها هو مش عارف ايه اللي حاصل. قال الواثق لأمي ما لكم تنظرون إلي بالبصول على إيه؟ وأنا عملت أنا بقول له يرحمكم الله، وأنا قلت حاجة غلط، وأنا شتمته، أنا بقول له يرحمكم الله. فلما رأيتهم يصمتونني سكت، خلاص ما مش حل، سكت. فلما انتهيت النبي صلى الله عليه وسلم قال يعني فوالله ما قهرني ولا شتمني ولا نهرني، وإنما قال هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، لما التسبيح والتكبير والتهليل وقراءة القرآن. وقوموا لله قانتين، أي مطيعين أو صامتين، لا تتكلمون في صلواتكم، إشارة إلى نفس المرحلة التي كانت من قبل. وقوموا لله قانتين. فإن خفتم صلاة الخوف فرجالا أو ركبانا، فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون. عند التقاء الصفوف في الجبهات، في وقت القصف، في وقت إطلاق النار، يعني عند المسايفة والتقاء الصفوف في صلة معينة لصلاة الخوف، يعني أن يقف الإمام، وفي الغالب بتبقى صلاة خارج البلد، يعني فيها صلاة خارج فيها قصف. طب كيف تؤدى صلاة الخوف؟ من قسم النسل إلى قسمين، فقسم يحمل سلاحه ويقف في مواجهة العدو محافظة على المصلين، ونصفه يقف خلف الإمام، الإمام يصلي ركعة ويقوم للثانية ويظل واقفا، هم يصلون لأنفسهم، الركعة الثانية يصلونها لأنفسهم ويسلمون ويحيضوا المبصيرهم، يقفوا كما كان الناس الذين كانوا يقفون في مواجهة العدو، ترجع المجموعة دي تصلي خلف النبي صلى الله عليه وسلم الركعة الثانية. فإذا فرغ النبي من الركعة الثانية ظل مكانه لم يسلم وهم يقفون لأداء الركعة الثانية، فإذا فرغوا سلم فسلموا بتسليمه. وكل واحد منهم حصل ايه؟ حصل صلاة الجماعة مع المحافظة على الأمن العام، لأني ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة. ثم قال تعالى: فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون. إذا عادت الأمور سيرتها الأولى من الأمن والطمأنينة فأدوا الصلاة على الوضع الطبيعي المألوف الذي علمكم الله جل وعلا إياه. ولك أن تتخيل منزلة الصلاة في الإسلام عندما تتخيل سيرة صلاة الخاتم. يعني الناس القصر، الموت من كل مكان، ومع هذا لم تسقط فريضة الصلاة. تغيير في هيئتها، خطة عسكرية وحربية من أجل أن تؤدى صلاة الخاتم، من أجل أن لا تسقط الصلاة حتى في أحرج اللحظات وأحمقها. لا تسقط بالعجز البدني، صلي قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب. ومرة أخرى بأكد، الصلاة قاعدا مش مسألة ترفع ولا أنا أريح لي كده، لا، لابد أن أكون عاجزا فعلا. إذا كنت قادرا مع قدر من المشقة المحتملة لا يخلو تكليف للمشقة. فاجعل جلوسك على الكرسي للصلاة عندما تعجز فعلا عن القيام. إذا كنت تستطيع أن تؤدي بعض أعمال الصلاة عن القيام ولا تستطيع أن تؤدي بعضها الآخر على هيئته الطبيعية، ما تستطيع أن تؤديه على وضعه المعهود افعله. أنت عندك مشكلة في السجود عشان هو كبيرك في يخشونه بداش تنزل على الأرض، لكن القيام ما عندكش مشكلة مثلا، أو الركوع ما عندكش مشكلة، فما ينفعش من أول الصلاة تقعد. أنت قادر على القيام وقادر على الركوع لكن لست بقادر على السجود، فما عجزت عنه سقط عنك التكليف به، وما قدرت عليه لا ينبغي أن تفرط في إقامتي على وجهه. واحد يقول أنا ممكن أسجد بس يعني حاطط ايدي بس مش حاطط رجلي، او يعني اللي هو وضع يعني بعض اخواننا ما بيقدرش يؤدي السجود بهيئته الكامله، لكن يقدر يؤديه باكثر قدر ممكن من اعضاء سجوده. لا شك ان هذا اولى من ان تسجد على الكرسي وان تومئ براسك عند السجود، لانك تمكن اكبر قدر من اعضائك من السجود، من ملامسة الأرض طاعة لله سبحانه وتعالى. فما تقدر عليه الميسور لا يسقط بالمعسور. إذا كنت في أبا يعني تمكن جبهتك، تمكن إيديك، ما تستطيع أن تمكنه من الأرض في سجود تمكنه ولا تتجاوزه ولا تفرط فيه لأنك عجزت عن غيره. الميسور لا يسقط بالمعسور، ودايما الضروره تقدر بقدرها والحاجه تقدر بقدرها. هذه الرخص الشرعيه لا ينبغي ان تؤخذ بجفاء، ان تعظيم امر الله عز وجل يعني الا تقابله لا بتشدد غالي ولا بترخص جافي. تشدد الغالي واحد بيموت بيطلع في الروح ومش عايز يقتل، أتظن أن الله جل وعلا يحب ذلك مثلا؟ في مثل هذه الحالة إن الله يحب أن تؤتى روحك ما يحب أن تؤتى عزيز، إن الله غني عن أن تعذب نفسك. من وصل بمشقة هذا المبلغ لا ينبغي له أبدا أن يعني أن يعاند نصيحة الأطباء ونداء الجسد والفطرة داخله لكي يرغم نفسه على عبادة لا يقوى عليها إلا بمشقة كبيرة جدا. إن الله يحب أن تؤتى رخصا كما يحب أن تؤتى، وفي المقابل هذا مش لأدنى تعب ولأدنى مشقة، لا تعمل كويت، لا بين هذا وذاك من تعظيم شعائر الله جل جلاله ألا تقابل أمره لا بتشدد غالب ولا بترخص جاهل، فإن الحق وسط بين الغالي فيه والجافر. أسأل الله أن يرحم التوفيق والسلام والإرشاد، صلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.